أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي نائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلسنا الثاني إن شاء الله تعالى من مجلس رياض الصالحين. في المجلس الأول كان حديثنا عن مقدمة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وعن مقدمة الشارح لكتاب رياض الصالحين الشيخ الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وشرعنا في المقصود بذكر الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية، والتي مهد لها الإمام النووي رحمه الله تعالى بذكر عدد من الآيات تدور في فلك الإخلاص، كقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وتناولنا مع نهاية المحاضرة شرح لعنوان الكتاب أو الباب، باب إخلاص النية وإحضار، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية، بالكلام عن النية وأن محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال، وأنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأنه مثلا إذا أراد أن يعمل عملا أن ينوي نية العبادة وأن تكون العبادة لله، وأنه قام بهذا العمل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه في يوم تبلى فيه السرائر سيجازى الإنسان على نيته إن كانت صالحة أو فاسدة قبل أن يجازى على عمله صالحا كان أو فاسدا. فلإن كان الناس في الدنيا العبرة عندهم بالظاهر وليست بالسرائر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم في الدنيا، لكن الله عز وجل يعاملهم على سرائرهم في الآخرة. فالله الله في النيات، ينبغي أن نخلص النيات لرب الأرض والسماوات، وأن نبتعد عن حبائل الشيطان ووساوسه الذي كثيرا ما يطرح الوساوس والشبهات. كان هذا الذي ذكرناه في المجلس الأول، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الحديث العظيم الذي بدأت به كتب السنة، والذي له منزلته العالية ومناقبه الراقية، ألا وهو حديث إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وكلاهما وارد وصحيح. والحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وتعالوا بنا لنشرح هذا الحديث العظيم الذي هو عمدة لسائر الأحاديث، والذي يمثل وحده نصف الدين، لأن كل عمل نعمله ما بين نية وعمل، إنما الأعمال بالنيات، وهو يدور في فلك إخلاص النية. لما كان هذا الباب في الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، وأنه ينبغي أن تكون النية مخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى، وذكر رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يتعلق به أيضا، لكنه صدر الأحاديث بهذا الحديث، بحديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية أو قول سمعت أو رأيت من أقوى الصيغ في الحديث صحة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أول الحديث، وهما جملتان، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ إنما الأعمال بالنيات هذه جملة، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه الثانية. فهاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما، فقال بعضهم إنهما جملتان بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا، أن يكون تأسيسا لا توكيدا، ثم إنهما عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا عظيما. فالجملة الأولى سبب، والثانية نتيجة. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات سبب. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى نتيجة. كيف؟ الأولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا بد له من نية ولا بد فيه من نية، فكل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق، لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح، كيف تعمل وأنت في عقلك وأنت مختار غير مكره عملا بغير نية؟ كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. إذن فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء، حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وبينهما كما بين السماء والأرض، والسر في ذلك النية. والسر في ذلك النية. إذن الأساس أنه ما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف وتتباين. نتيجة ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل امرئ له ما نوى. إن نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية حصل له ذلك. الحمد لله. إن نوى الله، أي أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية حصل له ذلك، وإن نوى الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما قال ربنا عجلنا له ما يريد، بل قال عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لكل إنسان، فقيد المعجل والمعجل له. فمن الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. فمرد الأمر إلى الله. أما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. إذن إنما لكل امرئ ما نوى تكون كالنتيجة للمقدمة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث، هذه الجملة ميزان لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان لكل عمل، لكنه ميزان الباطن وليس الظاهر، فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة، أو ميزان للباطن، للنيات، للإخلاص. حديث يحدثك عن النية وعن الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، وحديث يحدثك عن ميزان الأعمال من حيث الظاهر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وباطل. ولهذا قال أهل العلم: هذان الحديثان يجمعان الدين كله، هذان الحديثان يجمعان الدين كله، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطن، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للظاهر. حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطن، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للظاهر. بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات كمقدمة وسبب، وإنما لكل امرئ ما نوى كنتيجة ومسبب، راح يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا يطبق هذا الحديث عليه. فأصل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بقية الحديث عبارة عن ذكر مثال لرجلين كلاهما هاجر ولكن اختلاف النية. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وتذكر هنا بالاسم العلم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، نفس الهجرة، ومن مكة للمدينة تعب، لكن هذا هجرته لله ورسوله، وهذا هجرته لدنيا يصيبها، تجارة أو امرأة ينكحها، كما تذكر قصة مهاجر أم قيس. هاجر ليتزوج أم قيس. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما الهجرة؟ أوضح لفظ هنا في ذكر المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته. الأول أخلص النية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والثاني لم يخلص النية، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأوضح لفظة هي الهجرة، فلنستوضح هذا المعنى قبل غيره. الهجرة في معناها الشرعي أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، مثل أن يكون رجل في أمريكا وأمريكا دار كفر، أو أوروبا وهي دار كفر، فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك. خلي بالنا من هذا الشرط يا إخواني حتى تتضح الأمور، ولا يتمكن من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، فهذه هي الهجرة. نعم، أمريكا دار كفر وأوروبا دار كفر، لكن تستطيع أن تقيم فيها شعائر الإسلام أكثر من بلاد المسلمين، لابد أن يكون هناك فقه في المسألة. قبل 30 سنة في أول التسعينات زرت النمسا، والتقيت بالجاليات المسلمة أو العربية، وسألوني عن مسألة دار الكفر والإقامة في دار الكفر ودار المشركين وكذا، وكان من بين هذه الجاليات إخوة لنا في بلد عربي، كان الإنسان منهم إذا حافظ على صلاة الفجر يعتقل، إذا نور نور الحمام في وقت الفجر يوضع في قائمة البلاك ليست، المرأة إذا خرجت محجبة فمصيرها السجن والاعتقال، فصارت النساء تمشي في الشوارع بلبس أشبه ما يكون باللي بنشوفه على الشواطئ في البحار، ولا يستطيع إنسان أن يحافظ على دينه ولا على شعائر دينه، لا في مظهر ولا في عبادة، لا هو ولا زوجته. فسألت هذا الشخص الذي يسألني عن الإقامة في دار الكفر وهو يحافظ على الجماعة معي في المركز الإسلامي 5 أوقات وأطلق لحيته وحجب امرأته، زوجته محجبة بل منتقبة عشان ما يتفهمش كلمة حجاب كمان بمعنى الخمار، ويقيم شعائر دين. فسألته هل تستطيع أن تفعل ثمة شيء من هذا في بلدك؟ قال لا، ولا حتى من باب المطار، فلا يمكن أن أدخل بلدي وزوجتي منتقبة أو أكون أنا ملتحيا أو أبدأ أحافظ على صلاتي في المسجد أو ما إلى ذلك. فقلت له إذن هنا يكون فقه في المسألة، ولذلك رحم الله الشيخ ابن عثيمين حين وضع هذا القيد في مسألة البقاء في دار الكفر من عدمه، أنه يستطيع أن يمارس شعائر دينه أو لا يستطيع. فإن استطاع أن يمارس شعائر دينه ويجد هناك من الحرية ما لا يجدها في بلاد العرب أو المسلمين، فلا يلتفت إلى قضية دار كفر أو دار إسلام، دار حرب أو دار أمان. فهذه مسائل كان يلتفت إليها مع الجهاد، مع الغزوات، مع هذه الأشياء التي كان يحتاج إليها المسلمون في جهادهم وفي فتوحاتهم. الآن الناس يهاجرون إلى دول الكفر من أجل أن يقيموا شعائر دينهم، ومن أجل أن يجدوا قدرا من الحرية للمحافظة على أبسط معالم الدين. فالأمر إذن يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى نظر. فالهجرة هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. المسلمون في مكة كانوا مضطهدين في إذاء وعنت شديد على مدى 13 عاما من بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن جاء الإذن بالهجرة. فمن بقي في مكة يضطهد ويفتن في دينه لا عذر له، لا عذر له إلا أن يكون ممن صار من المستضعفين، سجن، مستضعف، لا يقدر على الهجرة، لا يجد سبيلا لذلك. لذلك تقرأ قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فجاء هذا الاستثناء للمستضعفين. حتى واحد من هؤلاء المستضعفين متى ما لاحت له فرصة خرج، ولكنه لمرضه وكبر سنه مات في الطريق، وهو يحتضر يضرب بيده على الأخرى ويقول: هذه بيعة لله وهذه بيعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأدركه الموت. فأنزل الله عز وجل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سبحان الله، يعني كلمة وقع أجره على الله دي يعني شيء رهيب، شيء عظيم جدا. كان الله غفورا رحيما. لكن بعدما تمت الهجرة من مكة للمدينة وقيمت دولة الإسلام الفتية في المدينة، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، وصارت مكة دار إسلام، قال بعدها النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة مفروضة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وكذلك يأتيك أنواع من الهجرة، الهجرة لطلب العلم، والهجرة فرارا من الظلمة والأذية في الدين أو النفس أو الأهل، أنواع من الهجرة، نذكر شيئا من ذلك مع المجلس الثالث إن شاء الله تعالى، فانتظرونا في لقاء آخر. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.